قوله تعالى ولما بلغ
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله نجزي المحسنين المهتدين.
نعم نجزي المهتدين، هذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبا، وإنما النبوة اصطفاء واشتباء واختيار. هل النبوة كسب؟ يعني أن الإنسان إذا وصل إلى رتبة معينة من العبادة والطاعة ومن الخلوة ومن غير ذلك من هذه الأشياء يكون نبيا؟ الجواب لا، وإنما النبوة اصطفاء، النبوة اشتباء وليست كسبا. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي. وقال سبحانه وتعالى لمن المصطفين الأخيار، فالله سبحانه وتعالى يصطفي والله عز وجل يجتبي، وإنما يجتبي ربي سبحانه وتعالى على علم، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. بل إن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بهذه النبوة والرسالة، كذلك أيضا من الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى قد اجتبى جبريل عليه السلام ليكون هو الذي ينزل بالوحي على رسل الله وأنبياء الله، فاصطفى واختار الله سبحانه وتعالى من الملائكة رسلا ينزلون بهذا الوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين، وهو جبريل عليه السلام الذي لم يعرف سواه بهذا الأمر، فإن جبريل هو الموكل بالوحي إلى سائر الأنبياء، هو الذي نزل إلى سائر الأنبياء، ولم يكن هناك ملك آخر نزل على بعض الأنبياء ثم مثلا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما جبريل هو الذي كان موكلا بالوحي إلى جميع الرسل والأنبياء. فمما يدل على أن الله عز وجل يصطفي ربي سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء واختبار واشتباء، وليس أن النبوة كسب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النبوة مع كمال الإنسان، كمال استوائه وكمال عقله وكمال أشده، لأن النبوة لها أعباء كثيرة فيقوم بها هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، كذلك في موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين قال المهتدين، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فالله عز وجل لا يجعل هذه النبوة وتلك الرسالة في عرابيد الناس، حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، فيصطفي لها الله سبحانه وتعالى من علم عز وجل أنه أهل لذلك. ولهذا قال نجزي المحسنين، أي قال ابن عباس أي المهتدين، فلله عز وجل الحكمة البالغة. بل إن بعض أهل العلم أشار أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى كذلك كما اصطفى الرسل للقيام بهذه الرسالة والنبوة، كذلك اصطفى أتباع الرسل واختار أتباع الرسل وأقامهم المقام العظيم، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في رسل الله وأنبيائه وفرعا في وراثه، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلماء ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من العلماء حتى تكون له الإمامة في الدين وحتى يكون محل الاقتداء في العالمين، فالله عز وجل اصطفى من الصحب الكرام واصطفى من التابعين واصطفى من تابعي التابعين، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يصطفي من هذه الأمة المباركة العظيمة التي والله الخير فيها في كل عصر وزمان، ولا تنقطع حجة الله سبحانه وتعالى على الناس، بل إن الحجة قائمة فيما يتعلق بالحجة العلمية وفيما يتعلق بالحجة العملية، فنرى في الأمة من يقتدى بهم والحمد لله، فرحم الله علماء السلف الأوائل الذين اصطفاهم الله عز وجل فقاموا بهذا الحمل العظيم وخير القيام، وبذلوا في سبيل نشر هذا الميراث النبوي، بذلوا في سبيله مهج النفوس فلم ينظروا إلى أموال، ولم ينظروا إلى متاع دنيا ولا إلى حطام زائل، وإنما قاموا الحمد لله بتعلم هذا الدين التعلم الصحيح والعمل بهذا الدين، فكانوا قدوة للعالمين وكانوا أئمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله جعل، الله اصطفى، الله اجتبى من هؤلاء النجباء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. فالاصطفاء في العلماء غير الاصطفاء في النبوة. الاصطفاء في العلماء يكون عن طريق هؤلاء الذين يوفقهم الله للقيام بهذه الأسباب العظيمة، فحينئذ يصطفيهم الله عز وجل ويقيمهم المقام العظيم الذي يكونون به قدوة للعالمين. ها أنت ترى الإمام أحمد رحمه الله صار إمام أهل السنة والجماعة، ها أنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية لما قام هذا المقام العظيم صار شيخا للإسلام في كل زمان، ها أنت ترى الإمام المجدد ابن عبد الوهاب لما قام في الجزيرة بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، وتحملها وتبناها ونشرها ودعا إليها وتحمل فيها ما تحمل حتى كذا يقتل رحمه الله تعالى المرة بعد المرة. كل ذلك والله عز وجل يحفظه، والله سبحانه وتعالى يثبته، والله سبحانه وتعالى يفهمه، كما قال علي رضي الله عنه: وفهم يؤتيه الله عز وجل رجلا مسلما، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذه الإمامة في الدين أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا الإمامة في الدين، وأن يجعلنا أئمة في العلم والعمل، ولا يجعلنا عربيد نتاجر بهذا العلم ونرجو به غير وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا المقام الذي يرضيه، نسأل الله أن يقيمنا المقام الذي يرضيه، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالأمر عظيم أيها الأحبة، الأمر عظيم، الأمر عظيم. ليس العبد يتاجر بدين الله عز وجل ولا يتاجر بهذا العلم، إنما التجارة لها أبوابها، تاجر في كل المجالات، أما العلم فتعبد الله به. فالعلم عبادة وليس تجارة، العلم عبادة وليس تجارة. فمن تصدر في هذا المقام ليتاجر به وليصرف وجوه الناس إليه وليقال إن فلان المعالم هذا ينتظر هذا الموعود أو هذا الوعيد العظيم الذي ينتظره في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي تنغلع له القلوب، الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي ويأخذه الغشي قبل أن يحدث به: ثلاث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة، وذكر الرجل الذي علم القرآن والذي حفظه وعلمه ولكن ليقال فلان عالم، فهذا يأتي الله عز وجل به، يأتي الله عز وجل به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. يقال له: كذبت، كذبت، بل قرأت ليقال قار، وتعلمت ليقال عالم، علمت هذا ليقال عالم، ما علمت هذا عبادة، ما علمت هذا ديانة، ما علمت هذا إمامة. ووالله ثم والله ثم والله إن أمارات الكذب لتظهر على هؤلاء، إن كتبوا ففي أقلمهم، وإن تكلموا ففي كلامهم، وإن عملوا فوالله ترى النفاق يلوح في أعمالهم. أما الصادقون فلهم شأن آخر، فوالله ولو قلت كلماتهم إلا أنك تجد لها نورا وتجد لها ضياء وتجد لها بهاء. فالأمر عظيم في اصطفاء الله واجتباء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأئمة الذين يقومون بهذا الميراث العظيم وبهذه الوراثة الكبرى التي ليست هينة، والله ليست هينة، أن يقوم الإنسان بوراثة الرسل في العلم والعمل، وأن لا يلتفت إلى شهرة ولا يلتفت إلى دنيا، بل همه أن يتعلم دين الله، همه أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى، وأن يصل دين الله عز وجل إلى الناس وصولا صحيحا، ولو أنه في سبيل ذلك تمزقت أشلاءه، ولو أنه حرم النور فكان في السجون إلى أن يخرج من سجنه إلى قبره، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري، إن جنتي معي في صدري. هؤلاء هم الأئمة الذين أتاهم الله عز وجل الصبر واليقين، أتاهم الصبر فتركوا به الشهوات وأتاهم اليقين فتركوا الشبهات وردوا عليها فكانوا بالصبر أئمة لم تستهوهم شهوة وكانوا باليقين أئمة علماء لم ينجرفوا وراء شبهة بل هم الذين كانوا الصخرة التي تتحطم عليها كل شبهة فإذا وصلت الشبهة إلى أحدهم فندها وجل دين الله سبحانه وتعالى فحملوا مشاعل النور في وسط الظلام فأنار الله عز وجل بهم البصائر وأنار الله عز وجل بهم القلوب فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني ذلك أن الشيطان يضع أمره ويضع شبهته ويضع ضلالته في الناس فتروج حتى إذا وصلت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفاها فما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك من هذا العالم الذي يقوم بوراثة النبوة فأنصح نفسي المقصرة التي تستحي من نفسها حين تتكلم في العلم وأنصح إخواني خذوا العلم عبادة إخواني لا تلتفتوا إلى بني أزمانكم من هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم وينطقون به ويقولون حدثنا وأخبرنا لكن الواقع خلاف ذلك لكن الواقع العملي خلاف ذلك من إرادة الشهرة وإرادة النصرة وإرادة العلو ولهذا لا تعاملون تعامل العلماء ولا يقومون في الأمة مقام النجباء والله عز وجل قال في محكم كتابه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فتواتر وتوارث هؤلاء العلماء العلم كابرا عن كابر حتى صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى إلى عصرنا هذا والحمد لله ولم يخلو عصرنا من علماء أفذاذ جدد الله عز وجل بهم الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها من يجدد لا من يخترع ولا من يبتدع ولا من يحدث من يجدد هذه الأمة دينها فأسأل الله بمنه وكرمه في هذا اليوم المبارك وفي هذا الزمان المبارك أن يجعلنا وإخواننا المستمعين من المجددين لدين الله سبحانه وتعالى ومن الذين يقومون بهذه الوراثة حق قيام وكذلك نجزي المحسنين قال ابن عباس رضي الله عنهما المهتدين فإن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا نعم